الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب.
سابعا، لقن أبناءك الأناشيد الإسلامية والوطنية، واغرس في أعماقهم بغض الغاصبين واحتقارهم، وبين لهم وحشيتهم وغدرهم، وحدثهم في كل مناسبة عن ضرب الإسكندرية وعن دنشواية الدامية وعن البدرشين والعزيزية، حدثهم عن الوعود الكاذبة بالجلاء، ذكرهم في الوقت نفسه بموقعة رشيد التي لقي الغاصب فيها شر هزيمة وألقى به المسلمون إلى البحر عندما كانت الأمة متحدة الصفوف قوية الأخلاق. ذكرهم بفلسطين وإندونيسيا وشمال إفريقيا، حدثهم عن نكبة الأندلس، حدثهم عن مغامرات أعداء الإسلام في إندونيسيا ونيجيريا وتايلاند والفلبين وأريتريا والصومال واليمن، حدثهم عن مفاخر الإسلام ومآسيه. ثامنا، عود أبناءك الافتخار بكل ما هو إسلامي، وتشجيع التجارة والصناعة الإسلامية والدعوة إلى رواجهما. تاسعا، حفظ أبناءك من كتاب الله ما استطعت، خصوصا سورتي الأنفال والتوبة وآيات الجهاد والتضحية وآيات التعاون والأخوة وآيات البذل والإنفاق وآيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن في القرآن كنوزا فانتفع بها، وبين يديك ضررا، آن الأوان لمعرفة قيمتها. وفسر لأبنائك هذه الآيات وعودهم على العمل بها في الحدود المستطاعة لهم، حتى يشبوا رجالا لا يعرفون جبنا ولا أنانية ولا شحا ولا يرضون منكرا ولا فجورا. عاشرا، عود أبناءك الجلوس معك في مجالس الرجال، واصحبهم إلى المساجد والمجتمعات النافعة، وشجعهم على قراءة الصحف الإسلامية النافعة، ورافقهم إلى اللقاءات والندوات الإسلامية ومجالس العلماء والصالحين، وبخاصة إلى اجتماعات شباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يتدربوا على حياة الرجولة والفضيلة ويتشبعوا بروح العزة والإيمان. 11، صن آذانهم عن الأغاني المائعة، وصن أفكارهم عن التلوث بالجرائد الخليعة. وإن من أكبر الجرائم والله أن يحمل الرجل إلى بيته مثل هذه المجلات التي يصدرها أعداء الإسلام ويملؤونها بالصور العارية والمبادئ الفاضحة، لأنها سوف تهدم ما يشيده من أخلاق وما يغرسه من فضائل. 12، عود أبناءك الصراحة في القول والخشونة في العيش، وتبسط في معاملتهم حتى يأنسوا بك، فلا تكن شديدا فظا فيمقتوك، ولا هينا سهلا فيتجرأ عليك، بل احرص على أن يختلط في قلوبهم شعور الهيبة منك وإحساس الحب لك، واعدل في العطية بينهم. 13، وفر لأبنائك العمل الحر ما استطعت إلى ذلك سبيلا، بعيدا عن ذل الحكومات، طاهرا من سحت الشركات. 14، راقب حالة أبنائك، واحذر أن يقضوا أوقات فراغهم بين المقاهي والسينمات، واحرص أن تشغل ذلك الفراغ بالنافع المفيد، وتخير لهم الكتب النافعة. تربية البنات. أيها الأخ الكريم، أولا، بناتك وإخوتك هن أمهات المستقبل، في ظلهن سيترعرع الجيل الجديد الذي يجب أن تحرص على إعداده بعناية ودقة وصبر. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى، شملت معارفهم مدى الآفاق. رب البنات على الفضيلة، انها في الشرق علة ذلك الاخفاق. ثانيا، اعتني بصحتهن وعودهن الصلاة والصيام. ثالثا، قص عليهن سيرة سيدات نساء العالمين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته ونساء المؤمنين، وما قمن به في صدر الإسلام من إعداد المجاهدين الذين ناصروا الرسول وآزروه ورفعوا لواء الإسلام عاليا خفاقا. رابعا، عودهن الحشمة في الملابس منذ نشأتهن، واغرس في أعماقهن احتقار السافرات المتبرجات، لأنهن يخالفن أوامر الله ويقلدن الكافرات الفاجرات. خامسا، أحسن تعليمهن القراءة والكتابة وأمور الدين الضرورية وتدبير المنزل وتربية الطفل وما يتصل بحياة الزوجية والأمومة من آداب وتوجيهات. سادسا، حفظهن صورة النور لما فيها من الآداب الواجب إحاطة كل فتاة بها. بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك سورة الأحزاب. سابعا، اضرب عليهن الحجاب قبل سن النضوج، وبين لهن ما في ذلك من شرف وفخار، واذكر لهن أن الإسلام جعل الفارق بين المسلمة العفيفة وبين الفاجرة الخليعة في اعتصام الأولى بالحجاب. واعلم أن الفقهاء اختلفوا في المقصود بالحجاب بالنسبة لغير نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. رأي الجمهور أن جميع بدن المرأة عورة ما عدا الوجه والكفين، وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي في أحد أقواله، وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه، والهادي والقاسم في أحد قوليه، وسندهم في هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر: إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى وجهه وكفيه، وقيل والقدمين وموضع الخلخال، وإلى ذلك ذهب القاسم في قول، وأبو حنيفة في رواية عنه، والثوري وأبو العباس، بل وقيل جميعها إلا الوجه، وذهب إليه أحمد بن حنبل وداود. واشترط هؤلاء جميعا لكشف شيء من هذا أمن الفتنة، وإلا وجب تغطيته. وقيل بل جميعها بدون استثناء، وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي وروي عن أحمد. ثامنا، تخير لبنتك الزوج التقي الذي يعرف كيف يصون عرضه ويحمله الخوف من ربه على العدل إن أحب وإن كره، وابحث عن هذا الزوج في صفوف إخوانك من أنصار الدعوة، فهم أقرب إلى الاطمئنان وأجدر بالثقة. وإياك أن تزوجها فاسقا أو مائعا أو خليعا، طمعا في غنى أو حبا في منصب، فتكون خائنا لأمانتك مضيعا لشرفك وكرامتك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. الترمذي وغيره عن أبي هريرة، والبيهقي عن أبي حاتم المزني. تاسعا، صن سمعهن عن الأغاني الخليعة وأفكارهن عن التلوث بالجرائد والمجلات الفاجرة، وتخير لهن عوضا عن ذلك الكتب الشائقة المفيدة في الدين والاجتماع والتاريخ الإسلامي. عاشرا، احذر من اختلاطهن بقرينات السوء من بنات الأسر الخارجة عن الدين البعيدة عن آدابه وتقاليده، فإن ذلك من أكبر عوامل انتشار الفساد وذيوع الفتن، لأن النفس أمارة بالسوء وكل قرين بالمقارن يقتدي. الخادم والخادمة. أيها الأخ الكريم، اعلم أن خادمك أو خادمتك فرد من أفراد عائلتك، انت مسؤول امام الله عن دينه ودنياه، هو اخ لك في الله قد سخره الله لك، ولو شاء لسخرك له، فاحرص على خير اخيك واحب له ما تحب لنفسك، وهو جندي من جنود الاسلام او ام من امهات المستقبل، فاحرص على اعداده بما تعد به ابناءك او بناتك، واصهر على رعايته كما تصهر عليهم. اولا، لا تستخدم الا صغارا، فان قاربوا سن البلوغ ذكورا كانوا او اناثا وجب استبدال غيرهم بهم ضرءا للفتنة وصيانة للأسرة من المفاسد. فإن كان ولا بد من الاستعانة بالكبار في بعض الأعمال، فليكن ذلك في حدود ضيقة وأيام معدودة، مع التزام آداب الإسلام بكل دقة. ثانيا، لا تكلف خادمك من العمل ما لا يطيق، ولا ترهقه بالمشقات، ولا تفرق بينك وبينه في مأكل أو مشرب أو ملبس. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في خولكم، فإنهم أشقاؤكم، لم ينحتوا من جبل ولم ينشروا من خشب، وأطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، واستعينوا بهم في أعمالكم، فإن عجزوا فأعينوهم ولا تعذبوا خلق الله، بإسناد صحيح. ثالثا، أجلسه مع أولادك حول مائدتك في مجلسك، وساوي بينهم وبينه، وأنصفه منهم كما تنصفهم منه، واملأ نفسه بالكرامة، وأشعره بالعزة، وتذكر أنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. رابعا، لا تبالغ في تأنيبه إن أخطأ، ولا في إيذائه إن أتلف شيئا، بل تلطف في نصحه، واعف عن زلته، وضعه موضع ابنك أو بنتك في التهذيب أو التقويم. خامسا، احرص على مشاركته في الأعياد، وأدخل السرور إلى قلبه كما تحاول إدخاله إلى قلوب أبنائك وأهلك، ولا تخصهم دونه بجديد الثياب أو عطايا النقود والألعاب. سادسا، علمه القراءة إن كان أميا، والصلاة والصيام إن كان جاهلا، وخصص له صندوقا للتأمين تضيف إليه ما تجود به نفسك علاوة على أجره، حتى إذا خرج من عندك وجد المادة التي تعينه على أغراض الحياة. سابعا، ضاعف من عنايتك به إن كان يتيما، واحرص على إكرامه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير البيوت بيت فيه يتيم يكرم، وشر البيوت بيت فيه يتيم يهان، بإسناد صحيح. ثالثا، واجبك نحو الدعوة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. واجبك نحو نفسك. أيها الأخ الكريم، أولا، ما الذي تطمع فيه من حياتك؟ أن تعيش موفور الكرامة، مرفوع الرأس، عزيز الجانب؟ وما الذي تريده لدينك؟ أن يكون نافذ الحكم، مرفوع اللواء، ظاهر السلطان؟ وما الذي تريده لأمتك؟ أن تكون كاملة الحرية، قوية الشوكة، محطمة الأغلال؟ إذن فاعلم أن ذلك كله يتوقف على مقدار إيمانك وصدق عزيمتك، وأن هذا وذاك يتوقفان على تمسكك بمكارم الأخلاق التي ما بعث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم إلا متمما لها. ثانيا، إذا اعتصمت بآداب الإسلام حسن خلقك، وإذا حسن خلقك قوي إيمانك، وإذا قوي إيمانك صدق جهادك في سبيل الله، وإذا صدق جهادك تحقق وعد الله لك، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثالثا، كن صادقا في حديثك، وفيا لوعدك، أمينا في معاملتك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة بإسناد صحيح. رابعا: كن متواضعا في غير ذلة، عزيزا في غير كبر، شجاعا في الحق من غير تهور، كريما في غير سفة، حليما في غير خنوع، صبورا في غير يأس أو استسلام، متوكلا في غير كسل. واعلم أن خير الأمور أوسطها، وأكرم الصفات ما كان بين الإفراط والتفريط، حتى تكون قدوة لإخوانك وأهلك، وسراجا في الوسط المحيط بك وفي كل مكان تحل فيه. خامسا: واظب على قراءة ما تيسر من القرآن الكريم كل يوم، واحفظ منه ما استطعت ولو جزءا واحدا على الأقل. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. سادسا: طالع أحاديث سيد المرسلين ولو ساعة كل أسبوع، واحفظ بعضها ولو واحدا في كل شهر، وابدأ بهذه الأحاديث التي تحويها هذه الرسائل، لتكون حجة لك في الدعوة وقوة لك في الإقناع. سابعا: جالس أهل التقوى والإيمان والعلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة بإسناد صحيح. واحذر أهل الفسق والبدع والفجور، فإن مجالستهم تميت القلوب وتفسد الطباع. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. البخاري. ثامنا: توخى الحلال في مأكلك وملبسك ومشربك، واعلم أن كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم. تاسعا: احرص على وقتك أن يضيع سدى بين المقاهي والسينمات وما شابه ذلك من دور اللهو والمجون، وتردد بدلا من ذلك على المساجد ودور الثقافة الإسلامية ومجالس العلم. عاشرا: غض بصرك عما حرم الله، فالبصر نعمة وأمانة، فلا تكن لنعم الله كفورا ولا تكن لأمانته خائنا. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا أردت أن ترى فاعلم أن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ وإذا غضضت بصرك فأبشر بفتح بصيرتك. قال صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة، فمن تركها من خوف الله أثابه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. رواه الحاكم في مستدركه. 11: أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. 12: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. 13: احرص على وضوئك دائما ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن الوضوء عدة المؤمن، واحرص على السواك عند كل وضوء كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابع عشر: اكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واستغفر الله كل يوم 70 مرة على الاقل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: والله اني لأستغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مرة. البخاري عن ابي هريرة. خامس عشر: اعلم ان الاسلام دين النظافة والنظام، فاحرص عليهما في مظهرك حرصك على نظافة مخبرك. وفي الخبر: ان الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة، فلا تهمل نظافة ثوبك ونظافة حذائك من الاوحال، وتطيب دائما بالطيب. سادس عشر: اجعل الله غايتك في كل عمل تقوم به، وراقبه في كل حركة من حركاتك وكل سكنة من سكناتك، والتزم صراطه المستقيم. سابع عشر: التزم 5 امور تصلح نفسك ويصلح حالك مع الله. تقوى الله في السر والعلانية، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاقوال والافعال، الاعراض عن الخلق في الاقبال والادبار، الرضا عن الله في الكثير والقليل، الرجوع الى الله في السراء والضراء. واجبك نحو الدعوة: اولا، اعلم ان انضواءك في صفوف الاعضاء المناصرين لشباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحتم عليك ان تعطي لهذه الدعوة بعض حقها، وان تتعاون مع اخوانك في سبيل السير بها واعلاء لوائها ما استطعت الى ذلك سبيلا. ثانيا، لا تكن كما مهملا او عضوا مشلولا، بل كن عاملا نشطا، فالحياة جهاد، ومن يقف تسحقه الاقدام. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون الى عالم الغيب والشهادة. ثالثا، احرص على قراءة مطبوعات شباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهي عصارة روحية وضعت فيها الجماعة كل ما تحويه قلوب العاملين فيها من اخلاص وصدق وجرأة واقدام، وهي اكبر وسيلة لنشر الثقافة الاسلامية الصحيحة التي يجب على شباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التزود بها. وبذلك تسمو بنفسك وتسير مع اخوانك جنبا الى جنب، وتكون مندمجا في الدعوة قلبا وقالبا. قال تعالى: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. رابعا، احرص على الاجتماعات الاسبوعية لشباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهي وسيلة لتعارف الاخوان وارتباطهم برباط الاخوة في الله، حتى يصبحوا كما يقول سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. باسناد صحيح عن النعمان بن بشير. خامسا، اعمل على نشر دعوة شباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الوسط المحيط بك وفي كل مكان تحل فيه، وادع اليها بالحكمة والموعظة الحسنة. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي احسن. سادسا، احرص على تسديد اشتراكك الشهري اولا باول، ولا تدعه يتراكم عليك فيثقلك، وقدم حق الله ورسوله على ما سواهما، وكن من السابقين دائما الى البذل في مشروعات الجماعة. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. واعلم ان المال دائما عصب الجهاد. سابعا، استشر الجماعة دائما في امورك الهامة، ولا تستأثر بها، فلست ملكا لنفسك، واقبل عن طيب خاطر على حكمها وخذ بمشورتها واحرص كل الحرص على توجيهاتها. فما تشاور قوم الا هدوء الى رشد امرهم. ثامنا، اجعل صلتك بالدعوة قائمة على الصراحة والاقتناع. ما تراه معوجا اطلب تقويمه، وما تظنه غامضا اطلب ايضاحه. لا تكتم نصيحة ولا تخفي انتقادا، واعلم انك مسؤول عن الدعوة ونجاحها كأي فرد فيها. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري بإسناد صحيح: واحرص على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة دون تردد، ولا يحملنك اعتراضك على بعضها أحيانا على التخلف عن العمل مع العاملين بها. تاسعا، دع الجدل والمراء ولا تضيع وقتك في بحث أمور خلافية. لا تقدم ولا تؤخر، فإن ذلك مفرق للآراء منفر للقلوب. قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. أحمد والترمذي بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة، ومن تركه وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي. عاشرا، راقب الله عز وجل في كل أعمالك، واعلم أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وليكن عملك في السر كعملك في الجهر مدعاة لفخرك واطمئنانك. قال الله تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. 11، اعلم ان الداعية يحتاج الى 3 امور: العلم بالدعوة وقيام الليل والطهر. قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال تعالى: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا. وقال تعالى: يا ايها المدثر قم فانذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر.
انتهى الوجه الأول.